تلقون أول من يلقي.
يقول موسى: بل ألقوا أنتم.
بعزة فرعون سنكون نحن الغالبين.
ما هذا؟ العصي أصبحت ثعابين. الحبال أصبحت ثعابين. الساحة امتلأت بالثعابين.
تقدم يا موسى وألقي.
ها هو موسى يلقي عصا.
ما هذا؟
غير معقول، إن موسى ألقى عصاه فصارت حية.
نعم صارت حية، وهي تأكل كل الثعابين السحرة.
كان الناس قد هللوا حين تحولت عصي السحرة وحبالهم إلى ثعابين، ولكن تهليلهم بدأ ينخفض حينما بدأت أتلقف ثعابينهم. ولما انتهيت من التهام كل ثعابينهم تلاشت أصواتهم كليا.
وما كان الفرق بينك كثعبان وبين ثعابينهم؟
كنت أنا ثعبانا حقيقيا بقدرة الله، أما حبال سحرة فرعون وعصيهم فقد بقيت كما هي، إلا أن تأثير السحرة على عيون الناظرين جعلهم يظنون أن تلك الأشياء تتحرك. عندها كان لابد للسحرة من أن يدهشوا ويعترفوا بالحق ويخضعوا لله.
ليس ما نراه من السحر يا فرعون، إن هذه آية من الله.
ماذا تقول يا كبير السحرة؟
نحن أكثر الحاضرين علما بالسحر وبقدرة السحرة وإمكانياتهم.
أفصح عما تريد قوله.
ما رأيناه من موسى حين ألقى عصاه فأصبحت حية حقيقية يعلو على أفهامنا ويتجاوز كيدنا.
أيها الأحمق،
قد آمنا يا فرعون برب العالمين، رب موسى وهارون.
انهضوا من سجودكم لرب موسى. كيف تؤمنون قبل أن آذن لكم؟ سأقطعكم وأصلبكم.
تنقم منا لأننا آمنا بآيات ربنا يا فرعون؟ افعل ما بدا لك وانتقم منا، وإننا ندعو الله أن يفرغ علينا صبرا ويتوفانا مسلمين.
ونفذ تهديده؟
نعم، قتل فرعون المؤمنين وصلبهم على جذوع النخل، فطغى وبغى واستكبر وعلى.
والنتيجة يا عصا موسى؟
أوحى الله عز وجل إلى موسى أن يخرج بقومه من مصر، ففعلوا، وطاردهم جيش الفرعون وهو على رأسهم، فضرب موسى البحر بي فانفلق نصفين، كل نصف كالطود العظيم.
وسار قوم موسى وعبروا.
نعم، ولحق بهم جيش فرعون إلى منتصف البحر، وهناك انطبق البحر على فرعون وجيشه، وأسدل الستار على عناد فرعون في البحر، غرق ولفظ البحر جثته.
حوت يونس. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
السلام عليك أيها الحوت.
وعليك السلام ورحمة الله. أأجيئك إلى الشاطئ أم تجيئني إلى داخل البحر؟
أعرفت بغيتي أيها الحوت.
أجل يا سعيد، أخبرني التاريخ أنك تسعى إلى لقائي، وأخبرني باسمك، لذا انتظرتك هنا عند الشاطئ.
لا يهمني المكان الذي ألقاك فيه، على البر أم في المياه، المهم أن أستمع إليك، طالما أنك ستقص علي قصتك مع النبي يونس عليه السلام. تفضل أيها الحوت.
عشنا نحن معشر الحيتان لا نحب الإنسان، كان دمي يفور حين أذكر الإنسان، فأهوي في المياه لأبعد الأعماق، ثم أضرب المحيط بذيلي وأندفع خارجا بقفزة جبارة نحو السماء، وإذا أشرفت الحيتان على الهلاك تصنع أمعاؤها ومعدتها العنبر، فيستفيد منا الإنسان من وجوه كثيرة، يصنع منا زيتا لمصابيح إنارته، يقطعنا طعاما لأولاده، ويأخذ العنبر.
أنتم معشر الحيتان وحوش البحر وجبابرته، وتعتبرون دخول الإنسان إلى عالم البحار تدخلا في المناطق الخاضعة لسيطرتكم.
نعم، فإن أعتى حيوانات البحر هم طعام بالنسبة لنا. سمك القرش ذاك هو من الوجبات التي نعتمد عليها بعد الأخطبوط، فالأخطبوط وجبة دسمة لنا.
والإنسان يا حوت يونس؟
أذكر وأنا صغير خرجت مرة برفقة أبي للقاء الإنسان، وكانت المرة الأولى بالنسبة لي. قاد أبي قطيع الحيتان متجها نحو بحار الجنوب الدافئة، فشاهدنا لعبا خشبية تطفو على سطح البحر وعليها مخلوقات غريبة عجيبة تمشي على أقدامها وتحرك أيديها. أبي، أبي،
ما بك يا بني؟
انظر، على سطح البحر لعب خشبية، وفوق هذه اللعب مخلوقات غريبة تمشي على أقدامها وتحرك يديها وتنفث من فمها دخانا.
ها، هذه هي السفن، وهؤلاء هم أبناء الإنسان.
إنها ليست إلا ديدان تعتلي ظهور عيدان خشبية. أيكون هذا عدونا القديم الخطير يا أبي؟ إن حجمه لا يزيد على ندبة صغيرة في ذيلي.
تهزأ بهذا المخلوق؟
كيف يكون هذا المخلوق بهذا الحجم الضئيل، ورغم ذلك يحسب له جبابرتنا كل هذا الحساب؟
رد علي، أتحتقر حجم الإنسان؟
أجل يا أبي.
وترى نفسك أقوى منه؟
نعم.
تحسب أنك تستطيع تحطيم سفنه والتهامها معه؟
بكل تأكيد.
أنت مخطئ، فهذا المخلوق الذي تراه عن بعد كبقعة صغيرة أو ندبة هو أخطر أعدائنا على الإطلاق يا بني.
وأين تكمن خطورته؟
هل تلاحظ رأسه؟ إنه مغطى بشعر أسود.
أرى ذلك، فأين وجه العجب؟
سر قوته يكمن في رأسه المغطى.
رأسه كله في حجم نهاية أصغر أسنان العاجية.
أسنانك بارزة ورأسه مغطى، والفرق بينكما لا يزيد على ذلك. أنت قوي لا تخفي قوتك، وهو ضعيف يخفي قوته. لن تعرف أبدا من أين تأتيك ضربة الإنسان، ولن تعرف أبدا كيف تتقيها مقدما.
لماذا؟
الإنسان لا يعلن عن أفكاره. إنك تقترب منه وأنت تظن أنك قادر عليه، وفجأة يتمزق قلبك وتتخبط في دمك وتهلك.
لا أعرف من أين جاءتني الضربة
ولا كيف جاءتك. إنك ترى الإنسان يقف في مكانه كأنما هو يحرك يده بشيء. أنت تضرب بجسدك حين تضرب.
صحيح.
أما الإنسان فلا يستخدم جسده.
فماذا يستخدم إذن؟
يستخدم أشياء نجهلها تماما. إنه لم يقل لنا أي حوت قتيل كيف أرداه بنو الإنسان، أو بأي أداة سحبوه نحوهم، ولا كيف مزقوا جسده قطعا صغيرة.
زاد الأمر غموضا بعد حديث أبي، وأيقنت أن الإنسان يملك قوى لا تملكها الحيتان، وحاولت عبثا أن أفكر في هذه القوى فلم أصل لشيء، وظلت دهشتي منه غريقة أعماقي، وظل سؤالي عن أسرار قوته بغير رد.
وكنت تخرج للغزو وأنت صغير؟
دربني أبي، فقد كان سيدا على البحار كلها وصاحب تاج القوة فيها، واشتهر بالبطش والقوة والسرعة، وهي ثلاث صفات لا بد من توافرها في وحوش البحر وسادته. ولكن كعادة الحيتان أحالت الأمواج أبي إلى المعاش، فقد تقدمت به السن ولم يعد يقوى على قيادة الحيتان، فخلفه على التاج حوت صاحب فك عظيم وذنب جبار. كيف حال الحوت العجوز؟
فعلا أصبحت عجوزا يا ولدي، ولكن ليس هذا سبب تعاستي.
أظنني أعرف ما يدور بخلدك يا أبي، وأعرف ماذا تأمل.
أريدك أن تحقق أملي فيك، أن تكون مثل ما كان أبيك، حقق آمالي في اعتلاء عرش المحيط يا بني.
سيكون ذلك أيها الأب العجوز.
متى يا بني؟ متى؟ بعد أن أموت؟ قد ثقلت عظامي وبدأ فمي يحس بطعم العنبر. إنها إشارات نهاية الحوت يا بني. حقق آمالي قبل أن أموت.
قريبا ستشهد انتقال تاج المياه إلى والدك يا أبي، وقبل أن تموت أعرف أنك كتمت علي هدفك هذا ومنذ سنوات تقاعدك عن عرش البحر، ولكن تأكد من أني أنا أيضا كتمت عنك عمل الدؤوب والمستمر للوصول إلى إعادة مجدك.
وما هو نوع عملك الدؤوب هذا؟
منذ 3 سنوات وأنا أتدرب تدريبا خاصا للقضاء على الحوت الأسود الجبار الذي اعتلى عرش المياه فخلفك عليه.
تتدرب منذ 3 سنوات؟ وهل تحسب له كل هذا الحساب؟ أإلى هذا الحد هو أقوى منك؟
إن انتقال التاج يقتضي معركة وحشية مع الحوت المتوج، أليس كذلك؟
هذا صحيح، وهذه هي عادة الحيتان.
والحوت صاحب العرش الحالي قوي جبار، وأنا كنت في قوته منذ 3 سنوات، بل وكنت أستطيع أن أهزمه في ذلك الوقت.
ولماذا أرجأت ذلك يا ولدي؟
أردت نصرا صاعقا ساحقا وتفوقا لا يسمح لي بأكثر من لحظة صراع أمزقه فيها. لم أحب أن يصمد أمامي لضربتين، لذلك تدربت 3 سنوات، وسترى اليوم أو غدا القضاء على ذاك الحوت واعتلائي عرش مياه المحيطات.
وبارزت صاحب عرش مياه المحيطات؟
لم تكن مبارزة أيها الشاب، كانت ضربة كافية للقضاء عليه قضاء مبرما. غاصت أنياب العاجية الجبارة في رأسه بعد أن أطبقت فكي عليه، وشاهد أبي انتصاري وهو يحتضر.
يبدو لي أنك هشمته مثلما تهشم بيض الأسماك حين تريح جسدك في قاع المحيطات.
أحسنت أيها الشاب العزيز، هذا هو التعبير المناسب لسحق ذاك الحوت. رفعت ذيلي عموديا على الماء ونفثت، فرفعت الحيتان بعد أذيالها عموديا على المياه ونفثت، علامة خضوعها لي بصفة ملكا متوجا على المياه. ثم قدمنا خضوعنا معا لله.
ودانت لك حيتان المحيطات 4 بالخضوع؟
تماما.
وفي هذه الفترة التقيت بيونس عليه السلام فالتهمته؟
صحيح. هيا بنا.
إلى أين؟
سترافقني إلى المنطقة التي التقيت فيها بيونس، وهناك أقص عليك حكاية اللقاء.
أراك توقفت أيها الحوت.
أجل أيها الشاب، فهنا كان اللقاء وهنا التهمت يونس.
وكيف ذلك؟
بعدما توجت ملكا على المحيطات لم تكن سفينة تمخر عباب البحر وتستطيع أن تنجو، لم يكن إنسان يجرؤ على هبوط مياه البحر ويعود سالما.
نعم، واضح من مساحتك التي تقارب مساحة الجزيرة.
وفي أحد الأيام كنت راقدا في أعمق جزء من المحيط، وصدري ممتلئ بما يكفيني من الهواء حتى الفجر، ثم فوجئت أني مستيقظ ومشدود الحواس لم أدري السبب.
وكأن السفينة التي كان عليها يونس عليه السلام كانت تناديك.
فعلا، فأسرعت نحوها حيث تطفو على سطح البحر بعنف، ولكن ما إن وصلت قربها حتى وجدت نفسي أسبح خلفها وكأني لم أخرج لابتلاعها وتحطيمها بل لنزهة بحرية.
نعم نعم، وبعد؟
وإذ بي أرى شيئا يسقط عن سطح السفينة، تقدمت نحو هذا الشيء، وإذ بي أرى نفسي أمام عدو القديم الدائم الإنسان.
إنه النبي يونس عليه السلام.
كان يتخبط في الماء، وكنت هيأت فكي ففتحتهما حين رمته موجة عاتية داخلهما. أغلقت عليه أنيابي والتقمته، وفجأة هزتني رعدة قوية وأنا أسمع صوتا ولكن لا أرى أحدا، وكان الصوت يجيئني من كل مكان.
لم نجعله لك رزقا، بل جعلناك له حرزا ومسكنا. خذه ولا تكسر له عظما ولا تخدش له لحما.
من الذي يتكلم ويأمرني وأنا وحش المحيطات؟
ملك من ملائكة الله.
أيها الملك الكريم، ما الذي يحدث وما الذي وقع؟
وقعت معجزة.
أيسمع سيد الملك الآمر في البحر أن يحدثني عمن ابتلعت؟
ابتلعت ذنون أيها الحوت.
معذرة لجهلي، ومن يكون ذنون؟
نبي وديع ونسمة كريمة.
التقمته دون أن أعرف أنه نبي. لم أكن أعرف أن ابتلاعه يستدعي حضورك أو حضور أي ملك من الملائكة.
لم يجعله الله لك رزقا،
ولكنه في جوفي. انتهى الأمر أيها الملك وأصبح رزقا لي.
لا، هو في جوفك صحيح، ولكنه ليس رزقا لك.
ولماذا ابتلعته إذن؟
أنت له حرز ومسكن.
كيف يكون الوحش حرزا ومسكنا لنبي هو الوداع؟
أيها الحوت، تأمل جسد الإنسان. على صغر حجمه وضخامة حجمك هو أعظم منك وحشية. تأمل نفس الإنسان أو روحه، أليست هي النقاء والوداعة؟ تأمل كيف يعيش الاثنان معا. الجسد رداء للنفس، والنفس لب للجسد، والجسد هو الوحش، والنفس هي الوداعة.
وكيف تنجو النفس من الجسد؟
كما تنجو الوداعة من الوحش.
وكيف تنجو الوداعة من الوحش؟
مثلما ينجو يونس من جوفك.
وكيف ينجو يونس من جوفي؟
أنت وحش حقا، ولكنك لست أعظم وحشية من جسد الإنسان. تذكر أنك صورة لحوت فقط، وستعرف كيف سينجو يونس من جوفك عما قريب.
الله الله، ما أعمقه من حوار وما أثراه.
ماذا يصنع ذنون في جوف الآن؟ وكيف تنجو الوداعة من الوحش؟ لست أدري. وللمرة الوحيدة في حياتي أحسست أنني أشفق عليه. ذهب الملاك وتركني، ولما جاء وقت وجبتي ومرت بقرب الآلاف من الأخطبوط، حاولت أن أفتح فكي لأتناول الوجبة. لم أشعر بداخلي بأي رغبة في الطعام، ثم إني لم أجد داخلي رغبة كافية تمكنني من فتح فمي. أدركت أنني بدأت أشعر بالغرائب،
بل بالقوة الخفية التي أوجدها الله لتمنعك من إيذاء يونس.
فعلا هي، واحتل النبي جوفي. أردت أن أكرهه فلم أستطع، أردت أن أنساه فلم أتمكن، ولكني تمكنت من نسيان عداوتي للإنسان. وحمدت الله أني لم آكل شيئا حتى لا تعمل معدتي وتفرز عصارتها فأقتل يونس. وكان كل همي أن أعرف ماذا يفعل يونس في جوفي.
ماذا كان يفعل؟ هل عرفت؟
ما كنت أسمع إلا التسبيح. كان يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وما يزال صوته يتردد في جوفي، لا يكف ولا يمل، ولا يسكن ولا يسأم، كلمة وراء كلمة. ثم شاهدت شيئا يشبه النور يخرج من جسدي مع كل تسبيحة، وبدأت أنا أسبح الله مع ذي النون:
لا إله إلا الله سبحانه، لا إله إلا الله.
وتوهجت مياه البحر، واتصلت الشرارة من جوفي بذرات المياه وأعشاب قاع البحر المتحجرة ورماله. استيقظ قاع البحر وأنصت لتسبيح يونس. يومها رحت أفكر كيف كان ذو النون من الظالمين، وعرفت فيما بعد قصة ظلمه التي رويتها أنت في بداية لقائنا أيها الشاب.
وبدا لك أن كلام الملاك يتحقق؟
نعم، وشعرت أن علي أن أوقف عصارات معدتي كي لا تهضمه.
وهل استطعت أن تتحكم بعصارات معدتك يا حوت يونس؟
بذلت جهدا يائسا، لذا قررت الصيام وبدأت أطفو على سطح البحر وأتنشق أكبر كمية من الهواء لعله ينقذه فلا يختنق. إذ ماذا أقول للملاك الذي أمرني أن أحافظ عليه إذا اختنق؟ انصرفت جميع الحيتان وبقيت وحدي أتخبط بعدما ظنوا أني مريض أو مجنون.
وذنون
لا يكف عن التسبيح: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وسألته: أيها النبي الكريم، ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك ولا أسمع إلا التسبيح: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأدركت أنه لا يسمعني.
كان مشغولا عنك بالتسبيح.
وكففت عن الأسئلة ورحت أسبح على طريقة الخاصة، واجتمعت خلائق البحر كلها ورفعت رؤوسها وراحت تسبح كل بأسلوبه. الوقت يمر وأنا أجوع، جعت إلى حد الإعياء، يومان مرا لم آكل شيئا، علما أن طعامي اليومي لا يقل عن 1000 كيلو من السمك.
واستمريت صائما؟
أجل، 3 أيام مرت وأنا لم أذق شيئا، وبدأت معدتي تتقلص وراحت أمعائي تصنع العنبر. فأدركت أني أقتل نفسي. لا بأس لا بأس، المهم أن لا أغامر بابتلاع أي طعام حتى لا أقتل يونس، حتى تبقى المعدة هادئة من غير حركة.
بارك الله فيك يا حوت يونس وجزاك كل خير.
وبدأت أمعائي تمتلئ بالعنبر، تقلصات معدتي تزداد وتسبيحه يتردد، وطفت على الخلجان والصخور والجزر والطحالب والزبد والملح والأسماك والحيتان بنظرة وداع، وتوقفت عند جزيرة، فتقلصات معدتي بدأت تمزق معدتي.
ولفظته إلى الجزيرة؟
نعم، فتحت فكي وبدأت أفرغ ما في جوفي، أفرغ العنبر، وعرفت أني أموت. ولكن قبل أن أموت عرفت أني حافظت على يونس.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد هل من بشر
مثل محمد
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد
سترون نبيا من حب بالقيام السمحى يتعبد
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد هل من بشر
مثل محمد
هل من بشر
مثل محمد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 30 من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري والمصادف 13 من شهر فروردين عام 1401 هجري شمسي والموافق 2 من نيسان أبريل عام 2022 ميلادي في 2 من نيسان أبريل عام 1991 للميلاد تعرض النظام البعثي العميل في العراق إلى المراقد المطهرة لأئمة أهل البيت عليهم السلام في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة بجنوب العراق وذلك في إطار القمع الذي كان يمارسه ضد الشعب العراقي لإخماد انتفاضاته فبعد طرد قوات الدكتاتور العميل صدام من الكويت وهزيمتها أمام القوات الدولية التي تدخلت لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي اندلعت الانتفاضات الشعبية في الكثير من المدن العراقية فقامت قوات نظام العميل صدام بمهاجمة المدنيين وارتكبت أبشع المجازر بحقهم ومن ضمن تلك الجرائم مهاجمتها للعتبات المقدسة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف والإمام الحسين وأخيه العباس بن علي عليهم أفضل الصلاة والسلام في كربلاء المقدسة وألحقت أضرارا بالغة بتلك المراقد الطاهرة يذكر أن القوات الدولية ساهمت في المجازر بحق الشعب العراقي بإيقافها الحرب للسماح للنظام العراقي بقمع الانتفاضات الشعبية وأخيرا وفي مثل هذا اليوم أي اليوم 13 من الشهر الأول من العام الإيراني الهجري الشمسي والذي يعرف بيوم الطبيعة يحتفي الشعب الإيراني بهذا اليوم باعتباره ضمن أيام عيد النوروز وفي هذا اليوم يجتمع أبناء إيران الإسلامية في الحدائق والمتنزهات والجبال والمناطق السياحية لقضاء يومهم على أمل الاستعداد لاستئناف العمل والمثابرة لبناء البلاد أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ شكرا لكم إلى اللقاء
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radio@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في الحمد. لك الحمد إما على نعمة وإما على نقمة تدفع، تشاء فتفعل ما شئته وتسمع من حيث لا يسمع. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. محمد أحمد المحمود مشهده، لقاصد أشهدته طول أسفاري، خير الوجود الذي لولاه ما خلقت جنات عدن وروضات بأنهاري. رقى إلى الدوحة العلياء في نسب كما ترقى سماء ذات أنواري، فكان كالقابي أو أدنى بحيث سما إلى مكان على العلياء بمقداري. والوحي أفرغ في قلب له انقلبت أصنام كفر بناها جهل كفاري، وشاهد النور من حجب الجلال وعن رب الوجود تلقى نص إسراري. رآه معدن حق للحقائق إذا رأى سناء له في ذاته ساري، وغير ذلك من إظهار مكرمة له يدل عليه صدق آثاري. في الفضائل والحكم. في العلم. إذا لم يزد علم الفتى قلبه هدى وسيرته عدلا وأخلاقه حسنا، فبشره إن الله أولاه فتنة تغشيه حرمانا وتوسعه حزنا. في الرزق. قال بشر بن الحارث: خرج فتى في طلب الرزق، فبينما هو يمشي فأعيا فأوى إلى خراب يستريح فيه، فبينما هو يدير بصره إذ وقعت عيناه على أسطر مكتوبة على حائط فتأملها فإذا هي: إني رأيتك قاعدا مستقبلي، فعلمت أنت للهموم قرين. هون عليك وكن بربك واثقا، فأخو التوكل شانه التهوين. طرح الأذى عن نفسه في رزقه لما تيقن أنه مضمون. قال فرجع الفتى إلى بيته ولزم التوكل.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن لباب الصادقين المخلصين لأهل البيت هو المرحوم العالم الكبير والمقدس الشهير الشيخ أبو الحسن الترابي، المشهور بهذا العنوان بير بالاندوز. هذا العنوان عنوان فارسي، بير بالاندوز، وترجمتها الشيخ الخياط للملابس الممزقة ولشنو وسادة الفرس. هذه الفرس أو الدابة يخلون على ظهرها هذا ما يركب عليه الراكب، فراش الراكب. شنو قضية بير بالاندوز الشيخ الخياط للملابس الممزقة؟ أذكره إن شاء الله خلال هذه الحلقة. طبعا هذا العالم الكبير شيخ أبو الحسن الترابي لم نعرف اسمه أو سنة ولادته أو سنة وفاته، لكن كنيته كان يكنى بأبو الحسن الترابي. كلما علمناه أنه معاصر للشيخ البهائي رحمة الله عليه، وكان يتعاون مع الشيخ البهائي في تخطيط بناء صحن الإمام الرضا القديم المعروف بصحن سقخانة. هذا الذي حصلنا عليه. لكن من هنا وهناك وقفنا على بعض زوايا حياة هذا العالم الكبير بالاندوز أو شيخ أبو الحسن الترابي. يبدو من خلال القرائن أساس هذا الرجل هو من اليمن. توطن إيران بعد مشاكل قبلية وقتل وقتال، هرب من اليمن إلى العراق وجاء إلى إيران لزيارة الإمام الرضا سلام الله عليه. وطبعا اليمن كثير من العوائل والأسر موالية لأهل البيت من الشيعة الإمامية، لكن الاستكبار العالمي وعملاء يحاول إخفاؤهم وقمعهم. هذا العالم أبو الحسن الترابي وصل إلى إيران إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام، وكانت الطرق آنذاك إلى مشهد غير آمنة، يعني الزوار يتعرضون إلى سلب وإلى نهب وإلى قتل. وثم منو يجي الزائر؟ الزائر يجي الذي متوطن على الموت، طريق 3 أشهر 4 أشهر شهرين هو على ظهر الدابة، الدابة تموت، هو يموت، يمرض، يسرق، يضرب من النواصب، من السراق. فكانوا الزوار يصلون إلى مشهد المقدس منهكين. ذاك اليوم لا أكو فنادق، لا أكو مطاعم، لا أكو مأوى للزوار، والزائر يوصل وهو في تعب، في عناء، والوضع الاقتصادي الرديء. كانت عناصر كتب لها التوفيق أن تخدم الزوار، شلون بالنجف الأشرف معروف كان المقدس الأردبيلي رحمه الله يغير ملابسه يتحول إلى فرد عادي ويخدم الزوار، يغسل حتى ملابسهم. أو فلان عالم مثلا كان يطلع يغسل رجلين زوار أمير المؤمنين، فكان يعني وسام الشرف لأكبر عالم آنذاك أن يعرف نفسه بخادم زوار أهل البيت. هذا هو رمز العظمة، هذا هو رمز الكمال، التواضع لزوار أهل البيت، لمحبي أهل البيت، هذا هو رمز الكمال. طيب شنو قضية بير بالاندوز؟ هذا أبو الحسن الترابي لما وصل إلى مشهد وزار الإمام الرضا تعلق شعوره بمجاورة الإمام الرضا سلام الله عليه، فبنى له كوخ، يعني هيكفت منزل عادي خلف بابل الصحن بما يعرف الآن ببستباين، بستباين أو يسموه شارع شهيد نواب صفوي. ذاك اليوم البساتين تحيط بصحن الإمام الرضا، فهو اشترى لبستان وضرب له شرداق، فكان يخدم به الزوار ويمنع أن واحد يطلع على اسمه، ما يريد واحد يعرف اسمه. هذه اللي قلت أنا ما قدرت أحصل اسمه، إنما قالوا أبو الحسن الترابي بس، وإلا هو مشهور بيري يعني الشايب، الرجل الشيخ بالاندوز. بالاندوز هذا الفراش الذي يصير على ظهر الدابة كان يخيطه. طبعا شنو يخيطه؟ الزائر لما يوصل إلى مشهد شهرين 3 أشهر ملابسه بحاجة إلى غسل، إلى ترميم، الفراش مال الدابة. هذا كان قربة إلى الله وخدمة لزوار الإمام الرضا، قاعد إبرته بإيده وهو عالم جليل ومن أهل النعمة عنده خير، كان يخيط ملابس الزوار، يخيط لهم فراش الدابة، وكان يقدم لهم الأطعمة. وبستان هذا أوقفها للإمام الرضا، ريعها لزوار الإمام الرضا سلام الله عليه، شافوا كاتب بوصيته ومشهد الشيخ البهائي أعلى الله مقامه. طبعا هذا البستان الآن يعرف ببازار بير بالاندوز، كأنه يعني العتبة المقدسة أو المسؤول عن العتبة المقدسة للإمام الرضا بنوا هذه البستان سوق كبير باب الصحن صوب هذا نواب صفوي، سوق يشتمل على مئات المحلات، هذا موقوفة من الموقوفات التي أوقفها المرحوم هذا بير بولاندوز، وريعها يصرف على إطعام زوار الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الغريب أن هذا يقولون عنه 45 عام كان بهذه الحالة حتى عيونه ضعفت من الخياطة ومن العمل هذا الشاق، وبدأ عليه الكبر، لكن الابتسامة لا تفارق وجهه لاستئناسه بخدمة زوار الإمام الرضا، ولابد شايف آثار وشايف يعني بركات، فكلما كانوا يلحون عليه ليعرفوا اسمه كان يرفض. فمعروف مرة بكما قلت بولاندوز، ومرة بقمنام، يعني شلون الجندي المجهول أو المواطن المجهول كان هو بهذه الحالة يخدم الزوار ويعمل على توفير الراحة لمن يزور الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وكان بنفس الوقت متقشف إلى درجة رغم النعمة الذي عنده والبستان كانت إلها إيرادات، لكن كان ينفق ذلك كله على زوار الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ويسترشد بآراء الشيخ البهائي أعلى الله مقامه. بعد ذلك أصيب بمرض عضال، فكانوا الناس يعودوا، كان يطلب منهم أن يدعوا له بأن يحشر في زمرة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وظنوا بأنه أوصى بأن يدفن في بستانه، لكن وجدوا في وصيته أوصى بأن يدفن بصحن الإمام الرضا ومن صوب رجلي الإمام الرضا سلام الله عليه. وفعلا توفي رضوان الله عليه ودفن عند رجلي الإمام الرضا. بعد ذلك في زمن شاه إيران صارت توسعة، وقبر أصبح ضمن صحن يعرف بصحن موزة، يعني المتحف. ثم بعد ذلك هذا المتحف حول الآن إلى رواق كبير تابع للحرم الشريف، وبقي هذا الرجل بسبب هذه خدماته وجهوده وهل مشاعر التي كان يحملها تجاه الإمام الرضا سلام الله عليه وخدام وزوار الإمام الرضا عليه السلام، بقي هذا رمزا مخلدا يثني عليه الناس، ويقال أن هو والشيخ البهائي هم الذين أسسوا هذا المشروع، مشروع التشرف بخدمة زوار الإمام الرضا الذي ما يعرف الآن بالنوبة. يعني قد أحيانا أدخل أنا إلى الحرم أشوف وزير لابس سترة سودة واقف يكنس، فأسأل يقولون هذا عند نوبة بالشهر يومين كشيك يسموه يخدم. يقال تجار غير تجار، قسم ساكنين خارج إيران بالغرب، يجي بالطائرة يقضي ليلتين في صحن الإمام، يؤدي النوبة مالته ويرجع. يقال بأن أحد المؤسسين لهذا المشروع هو المرحوم أبو الحسن الترابي المعروف ببيرة بولندوز. في الواقع هذه نماذج حينما نمر بتاريخها وبحياتها، يعني أنا وأمثالي نشعر بالخجل ونسأل من أنفسنا ماذا قدمنا؟ هل قدمنا ذرة 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 مقابل ما قدم هذا التراب وأمثاله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما في خدمة الإمام الرضا وخدمة أهل البيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات. الرياض وعدم الاكتراث بفرص السلام هو محور حديثنا في لقائنا من اليمن، التصدي والتحدي. مستمعينا الكرام، مرة أخرى تثبت السعودية عدم جديتها في إنهاء العدوان المتواصل على اليمن منذ أكثر من 7 سنوات. فرغم إعلانه بوقف عدوانه الوحشي على اليمن وإطلاق هدنة طوال شهر رمضان المبارك، أظهر تحالف العدوان عدم استجابته الواضحة والصريحة للمبادرة اليمنية للسلام الجادة والدائمة التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط يوم السبت 26 مارس الحالي، الذي أكد فيه بأن المبادرة أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك حرص اليمن على استعادة السلام وحسن الجوار، رغم إدراكه تماما طبيعة الخصم وما دأب عليه من التسويف والمماطلة والتلكؤ والتعنت وغير ذلك من الأساليب الملتوية التي باتت أمرا واضحا وغير مستغرب.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
سنقاتلهم وسنهزمهم وسننتصر بإذن الله.
يوما في زمني
والله ثم الله على دماء الأطفال، ستكون قنابل في الرياض وفي جدة وتستعيد نجران وجيلان.
والأرض لي أنا اليمني والله حتما ينصرني. الحق لي
حياكم الله من جديد أيها الأفاضل. الرياض وعدم الاكتراث بفرص السلام هو محور حديثنا في هذا اللقاء من برنامج اليمن التصدي والتحدي. أيها الأكارم، يرى المراقبون إنه في الوقت الذي تم تدشين العام الثامن من المقاومة بعملية كسر الحصار الثالثة التي وصل صداها إلى كل العالم، وفي ظل تمكن الشعب اليمني وقواته المسلحة من تغيير موازين القوى بفضل الإنجازات التي حققها التصنيع العسكري اليمني، فإن المبادرة اليمنية التي جاءت من موقع قوة واقتدار وبعد العملية النوعية التي دمرت فيها منشآت أرامكو بجدة وأهدافا حساسة في غيرها تؤكد بأن القيادة اليمنية تعي ما تقول، خصوصا عندما أكدت بأن الفرصة هذه ذهبية وإذا ما فوتها العدوان سيندم، ما يعني إن الشعب اليمني الذي لن يقبل أبدا بالحصار لن يعلو جهدا في ذات الوقت في التصدي للعدوان والحصار بكل ما في وسعه، ولم يعد أمام العدوان أي مخرج ليسلم من الضربات الموجعة والخروج من الورطة التي وضع نفسه فيها سوى بوقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال. وفي الوقت الذي لا يمانع فيه المجلس السياسي الأعلى في اليمن من أي استجابة إيجابية تحت أي عنوان ومن أي زاوية، وتأكيده بأنه لا سلام دون رفع الحصار عن كاهل الشعب اليمني واحترام سيادة واستقلال اليمن، نشاهد أن السعودية أكدت من جديد بأنها غير معنية بمصالح شعبها وغير معنية بالسلام وغير مؤهلة أساسا لأي سلام، ولا تعرف سوى لغة القوة من جهة، ومن جهة أخرى منقادة لأجندة خارجية تفرض عليها إبقاء جذوة العدوان متقدة لتحقيق أهداف شريرة أبرزها ابتزاز دول العدوان وتوجيه الضربة لدول المقاومة.
لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا على الذل والخضوع؟ طريقنا سمحة ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن؟
في اليمن؟ في اليمن؟ هذا غير وارد
في اليمن، هذا غير وارد.
طاب مساءكم أحبتنا الأكارم في كل مكان. أما الآن ننتقل وإياكم إلى رسائلكم الكريمة، ونبتدئ برسالة الأخ مشارف أركان من اليمن الذي أبعث لنا رسالة صوتية، نستمع معا هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشهركم مبارك مقدما. أولا نوجه التحية والإجلال لإذاعة الظهران العربية برنامج اليمن التصدي والتحدي. أخي الكريم، إن هذا العدوان الغاشم بعد السنة الثامنة من عدوانه على الشعب اليمني يريد يغطي على جرائمه التي ارتكبها في الشعب اليمني طول هذه المدة. فالحوار كان جاريا، حوار يمني يمني، إنما العدو السعودي يبا يخلي اليمن حديقة تبعه، يبا يخلي اليمن موالية الأنظمة والنظام الفاسد الذي هو يتعامل مع الصهيونية. فنقول لهم زي ما قال السيد عبد الله أن يفكوا الحصار على الشعب اليمني. إذا كانوا فيه نوايا لوقف العدوان وباينحوا للسلم فيفكوا الحصار على الشعب اليمني. الشعب اليمني عانى، الشعب اليمني تدمرت بنيته التحتية